بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى المجلس الخامس من دروس علوم القرآن من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى، والحديث في كتاب فضائل القرآن، وسماه النسائي أيضا كتاب ثواب القرآن. وقد فرغنا ولله الحمد من في الدروس الماضية ما يتعلق بمقدمات مهمة في علوم القرآن، وقد ذكرنا أن تسمية فضائل القرآن هذه تشمل فضائل القرآن وسوره وآياته، ولكن وأيضا مسائل مهمة جدا في علوم القرآن، في كيفية نزول القرآن، أول ما نزل وآخر ما نزل، كتاب الوحي، حفظة القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا إذا فرغ المؤلف في ذكر ما يرتبط بفضائل السور والآيات، سيعقد أيضا أبوابا فيما يلزم حافظ القرآن والمعتني بكتاب الله عز وجل. نسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا. هذا أمر. الأمر الثاني، أحد الإخوة كتب لي سؤالا بالأمس، وقد مر بنا في أول أو في بعض الأسانيد في أولها، قال الإمام النسائي: حدثنا محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم. فالأخ سأل: هل هذا هو البخاري صاحب الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري؟ فالحقيقة أنا أرجأت الجواب، لأنني لم يعني أتوثق وأبحث في المسألة بحثا جيدا، فراجعت هذه المسألة في كتب الجرح والتعديل ما تيسر وما نقل عن أهل العلم، وعما كتبه الباحثون المعاصرون ذكروا في هذا قولين. القول الأول أن النسائي لم يلقى البخاري، واعتمدوا على بعض الروايات، وهذا قول قليل لبعض أهل العلم. والقول الكثير وهو الراجح إن شاء الله تعالى أن الإمام النسائي روى عن البخاري. والإمام النسائي ممن طال عمره، يعني تجاوز 80 بكثير، وقد طلب الحديث ورحل فيه وعمره 15 سنة رحمه الله تعالى، بل قالوا إنه كان أصغر من ذلك. فلا شك أنه في هذه العمر أنه لقي الإمام البخاري، لا سيما وأنه قد صرح بذلك وقد نقله عنه جماعة من الأئمة. ولا يلزم كما قال المحققون أن يكون يروي عن البخاري أحاديث ذكرها البخاري أو رواها البخاري في صحيح. هذا الإمام مسلم هو من تلاميذ البخاري، ويعني كثير من الأئمة لم يصنعوا هذا. فعلى كل حال المسألة فيها خلاف كما قلت، وليس الخلاف يعني عند الدارسين المعاصرين الآن، الخلاف قديم، لكن بجمع الكلام في هذا هو يعود إلى قولين، والراجح أن النسائي لقي البخاري وروى عنه وقد صرح بذلك المواضع. قد نعم في بعض المواضع هنا تحتمل أنه ابن علية، وتحتمل أنه البخاري، وهذا عاد يحتاج إلى رجوع الأسانيد والنظر في الروايات والجمع بينها، وبإذن الله جل وعلا يتضح المقصود. وتذكرون أيها الإخوة في أول ما تحدثنا عن النسائي وعن سننه، قلت إن بعض الأئمة قالوا إن سنن النسائي ليس فيها حديث ضعيف، وهذا الكلام فيه تجاوز قد يكون فيها، لكن الصحيح أن النسائي لا يروي إلا عن ثقة، يعني شيوخ النسائي كلهم ثقات، ما في الشيخ عنده ضعيف أو في كلام، لا، شيوخ النسائي ثقات. ولذلك قال بعض أهل العلم: وإنما يأتي البلاء، يعني التضعيف أو كذا، لو وقع، وهذا قليل أيضا جدا، هذا قليل، قالوا يأتي في من بعده، أما شيوخه فهو لا يروي إلا عن ثقة. وأنا كما قلت يعني نحن كل يوم نستفيد ونرى ما ذكره العلماء، وقد ذكرت أنا جملة من ملامح منهجه رحمه الله تعالى، وقد وجدنا هذا في الروايات وفي دراسة الأبواب التي مرت بنا. وسوف نستزيد علما وسوف نطلع، فإن الدراسة النظرية في كل فن لا تكفي، لابد من الدراسة التطبيقية. يعني الإنسان نعم يقرأ ويسمع، لكن عندما يقترن التطبيق مع النظر هذا هو الصحيح، وإن كان لا يلزم في كل شيء وأن يتعدد، لكن كل إنسان يستوثق من هذا وهذا ويجمع بينهما، لا شك أن هذا هو سبيل العلم الراشد المفيد. وهذا الذي نحن ننصح فيه طلابنا وطالباتنا في الدراسات العلى في الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، اللي هو الجمع بين الدراسة النظرية والدراسة التطبيقية، وأن تعرف يعني ملامح ومعالم منهج العالم من خلال كتبه أو من خلال أقواله التي تجمع. والكلام على كل حال في هذا يطول. نعم، نبدأ الآن بأول ما عقده الإمام النسائي، قال فاتحة الكتاب، وهو في بعض الأحيان يقول باب وفي بعض الأحيان لا يقول باب وإنما يذكر العنوان مباشرة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى فاتحة الكتاب. أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله
رضي الله عنه
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن الكريم، وقد جاءت الأحاديث بفضلها، والإمام النسائي رحمه الله قال هنا فاتحة الكتاب، أراد الإشارة إلى اسم من أسماء سورة الفاتحة، ألا وهو أنها فاتحة الكتاب. وهذا من دقيق فهمه رحمه الله تعالى ومن دقة استنباطه، ثم سيعقد بابا الآن بعده، باب فضل فاتحة الكتاب. عند العرب أيها الإخوة، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، إذا عظموا شيئا وأكبروه وأجلوه عددوا أسماءه. فمثلا ذكروا في الأسد حوالي 300 اسم، وذكروا للسيف نحو من هذا العدد. وسورة الفاتحة أيها الإخوة تعددت أسماؤها، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء هذا أيضا منها في القرآن الكريم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فمجموع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما جاء في آية سورة الحجر 8 أسماء. هذا إذا قيل إن القرآن العظيم اسم من أسماء الفاتحة، ونحن سنذكر الآن الأسماء وسأذكر معانيها. وهذه 8 أسماء ثابتة توقيفية، وهناك أسماء لسورة الفاتحة اجتهد العلماء في جمعها وفي بيانها، ومن أوسع من جمع في ذلك الإمام الطبري شيخ المفسرين، وكذلك الإمام القرطبي صاحب الجامع لأحكام القرآن، وكذلك أيضا الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم، أيضا ابن عطية في المحرر الوجيز، وغيرهم من المفسرين الذين عنوا بجمع أسماء سورة الفاتحة. فأسماؤها كما قلت التوقيفية، أولا 7 المثاني، ولقد آتيناك 7 من المثاني، فهي 7 آياتها 7. ووصفت هنا بأنها المثاني، اختلف أو ذكر المفسرون في هذا أقوالا كثيرة ما المراد بكلمة المثاني. قيل إن المراد بالمثاني أنها تثنى، يعني تعاد وتقرأ، وهذا حق، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقيل إن معاني القرآن ومقاصد القرآن تعود إلى هذه السورة، إلى سورة الفاتحة، وقيل غير ذلك. هذا هو الاسم الأول، أنها 7 المثاني. أيضا هنا في الآية الكريمة هو القرآن العظيم، ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. من العلماء من قال إن القرآن العظيم أيضا اسم من أسماء سورة الفاتحة، والدليل عليه كما سيأتينا إن شاء الله حديث أبي سعيد ابن المعلى، النبي صلى الله عليه وسلم قال هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فقالوا إن هذا دليل على أن كلمة القرآن العظيم وصف أو اسم من أسماء سورة الفاتحة. وبعض أهل العلم لا يعده ويقول إن الآية فيها عطف العام على الخاص، يعني وهذا يأتي كثيرا أن يعطف العام على الخاص ويعطف الخاص على العام، وهذا كثير في القرآن الكريم وفي الأمثلة وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لغة العرب. لكن من يرجح أن القرآن العظيم اسم من أسماء سورة فاتحة أو وصف لها، هو يستدلون أيضا بحديث أبي سعيد بن المعلى وسيأتينا، قال هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذا الحقيقة واضح ومرجح على أن القرآن العظيم اسم أو وصف لسورة الفاتحة. نعم، أن جميع معاني القرآن وعلومه تعود إلى سورة الفاتحة، وما في سورة الفاتحة أيضا يعود إلى قول الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وعلى هذا صنع أبو إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، وشرحها الإمام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، فهذا هو سبب التدرج يعني في تأليف هذين الكتابين. إذن هذان اسمان إذا عددنا القرآن العظيم من أسمائه. أيضا هنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سماها فاتحة الكتاب، نعم وهي فاتحة القرآن، هي فاتحته، وكل ما في القرآن يعود إليها، فهي فاتحته تلاوة وكتابة وحفظا. هذا الاسم الثالث. الاسم الرابع الرقية، أن من أسمائها الرقية، حديث أبي سعيد الخدري لما رقوا ذاك اللديغ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له وما يدريك أنها رقية، فمن أسمائها الرقية. الخامس من أسمائها أم القرآن، وأم الشيء يعني مجمعه ومقصده، مثل أن مكة شرفها الله هي أم القرى، لأن القرى كلها تتجه إلى مكة في صلاتها وفي محبتها وفي كل شيء، هي تعود إلى مكة. وهنا أم القرآن يعني هي أصله وقاعدته ومقصده، كله يعود إلى سورة الفاتحة. أيضا ومن أسمائها الصلاة، من أسمائها الصلاة، وسيأتينا الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين إلى آخره، وسيأتينا هذا الحديث. إذن نحن الآن نقول السبع المثاني، القرآن العظيم، فاتحة الكتاب، الرقية، أم القرآن، الصلاة، وكذلك أم الكتاب، وكذلك أم الكتاب، جاء سيأتينا إن شاء الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سماها أم الكتاب، وهو مثل أم القرآن. هذا الاسم السابع. الاسم الثامن الحمد لله رب العالمين، سماها النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين، كما سيأتينا في حديث أبي سعيد ابن المعلى فقال الحمد لله رب العالمين. هذه ثمانية أسماء، واحد منها جاء في القرآن وجاء أيضا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي هذه ثمانية توقيفية، واحد منها فيه خلاف اللي هو القرآن العظيم، وبعض أهل العلم يرجح أنه من أسمائها لحديث أبي سعيد ابن المعلى كما سنقرأ. وهذه ثمانية أسماء توقيفية، هناك أسماء اجتهد العلماء فيها سواء من الصحابة من التابعين من أئمة التفسير المتقدمين، ذكروا منها الأساس، هذا روي عن ابن عباس، روي عن ابن مسعود، كذلك الشافية، الواقية، الوافية، الكافية، الكنز، النور، الواجبة، المناجات. بعض أهل العلم أوصل إلى 21 اسم ذكر لها واحدا أو 20 اسما، كلها من أسماء سورة الفاتحة، هذه اجتهادية، لكن الثمانية الأولى توقيفية. وكما ذكرت أيها الإخوة إن كثرة الأسماء تعود أو تدل على أهمية الشيء وعلى مكانته وعلى قيمته، وهذا أمر مشهور عند العرب، وهذا كما ذكرت ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأسماء الثمانية، وما بعدها اجتهاد. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. العلماء كتبوا، والخلاف في هذا طويل، مسألة قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم. هي على كل حال هي ركن، قراءتها ركن من أركان الصلاة. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول إن الله ورسوله لا ينفيان مسمى شرعي إلا للإخلال ببعض واجباته، قال أيضا ببعض أركانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لا صلاة، هذا نفي، هل نفي إجزاء ولا نفي كمال؟ صحيح نفي إجزاء، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهي أحد أركان الصلاة، ولا شك أنها هي أحد قراءتها أحد أركان الصلاة. يبقى عاد يعني هي واجب، يعني هي ركن في حق الإمام وفي حق المنفرد، في حق الإمام وفي حق المنفرد. يبقى لنا المأموم في الصلاة السرية لا بد أن يقرأها. في الصلاة السرية أيضا هي حق وركن عليه، يجب أن يقرأها. لكن في الصلاة الجهرية هذه مسألة خلاف بين أهل العلم. منهم من يقول، وأنا أذكر هذا الكلام باختصار جدا، ولا المسألة خلافية والأدلة فيها كثيرة، من أهل العلم من يقول لا بد من قراءتها، ومن أوائل الأئمة الذين قالوا بهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وله كتابه المعروف جزء في القراءة في الصلاة، وأيد هذا بالروايات الكثيرة أنه لا بد أن يقرأها المأموم في سكتات الإمام، أو يقرأها والإمام يقرأ. وقالوا إن هذا مستثنى من قول الله عز وجل فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، المهم لا بد أن يقرأها. وهذا مروي أيضا عن أبي هريرة كما سيأتينا في الحديث إلى آخره، وهذا اختيار سماحة والدنا الشيخ أبو العز بن باز رحمه الله تعالى، أنه لا بد من قراءتها، وبخاصة في الفريضة، وبخاصة يقرأها في سكتات الإمام أو يكملها والإمام يقرأ في السورة التي بعدها. هذا قول. القول الثاني أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه وأنها تجزئ عنه، وهذا قول أيضا له أدلته، ونحن لن نتوسع في هذه المسألة فليس هذا هو مجالها، لكن هما قولان مشهوران عند أهل العلم، هذا في حق المأموم في القراءة الجهرية. لكن في السرية لا بد أن يقرأها الإمام، لا بد أن يقرأها المنفرد، لا بد أن يقرأها. لكن هكذا قال هنا في هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فضل فاتحة الكتاب.
نعم، فضل فاتحة الكتاب. شوف التبويب الأول من أجل التسمية، وهذا من دقة فقه الإمام النسائي. التبويب الثاني هو الآن بدأ الآن الكلام عن الفضل، عن فضل فاتحة الكتاب. نعم.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي.
هنا أحب أن أذكر فائدة ذكرها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، قال إن بعض المفسرين عندهم ضعف في علم الحديث، وهذا حق، وذكر منهم ضرب مثالا بالرازي الذي تكلمت عنه بالأمس، وقلت نعم هو الإمام، هو إمام بهذا المصطلح عند المتأخرين، لكنه عنده يعني مخالفات سواء في العقيدة أو في مصادره التي ينقل عنها، ينقل كلام الفلاسفة وكلام الصوفية ويسميهم حكماء الإسلام وهم جهلاء الإسلام، ويعني إلى آخره. قال ومن ذلك ضعفه في علم الحديث، وقال إن الرازي وغيره ممن عندهم ضعف، حتى القرطبي رحمه الله تعالى تعقبه الشوكاني في مواضع من فتح القدير ونبه على ضعفه في علم الحديث. قال إن بعضهم كون أنه لا يعرف هذا الصحابي وليس مشهورا أبو سعيد بن المعلى، قال كان يروي يقول عن أبي سعيد الخدري، وبعضهم قام وصحه وقال أن هذا الاسم غير صحيح، الصحيح أبو سعيد الخدري، وهذا يقول الحافظ بن حجر يدل على ضعفه في الحديث في علم الحديث. فعلى كل حال لا لا يعني لا كون الإنسان يتخصص في علم من علوم الشريعة لا يعني أنه يغفل العلوم الأخرى، لابد يكون الإنسان عنده علم في العقيدة، التوحيد، كونه في التفسير معناه لابد أن يكون له علم في الحديث، في التخريج، دراسة الأسانيد، أن يكون عنده علم في الفقه، في الرواية، كذلك من كان في الحديث يكون له علم في أصول التفسير، في علوم القرآن، يعني هذه علوم مجتمعة. نعم، كل إنسان يتميز ويبرز في علم لا يعني أنه لا يفقه شيئا في العلوم الأخرى، لا هذا غير صحيح. ولذلك نحن الآن في دراساتنا الجامعية لابد نجمع بين هذا وهذا ونبرز ونتميز في بعض العلوم، وهكذا يعني كل إنسان مثل أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه كان يجهل ويجعل بدلا عنه أبو سعيد الخدري، قال الحافظ ابن حجر وهذا مما يدل على جهل هذا المفسر أنه عدل وقال إنه بدلا عن أبي سعيد بن المعلى قال عن أبي سعيد الخدري، قالوا هذا يدل على ضعفه وعلى جهله حتى بأسماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نعم، هذه بس فائدة أحببت وأنا أذكرها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال عن أبي سعيد بن المعلى قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آته حتى صليت، ثم أتيته فقال لي ما منعك أن تأتيني؟ قلت كنت أصلي، فقال ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول؟ قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فذهب ليخرج فذكرته فقال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
الحمد لله، هذا الحديث مر بنا مرارا، الحديث الصحيح، وحديث أبي سعيد بن المعلى هنا أنه كان جالسا في المسجد مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آته حتى صليت، يعني اجتهد رضي الله عنه ورأى أن كونه يعني يكمل الصلاة وقد شرع في عبادة وأنه سيدرك النبي صلى الله عليه وسلم فأكملها. فقال ثم أتيته فقال لي ما منعك أن تأتيني؟ قلت كنت أصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ دل هذا على وجوب السمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يعني في حياته عليه الصلاة والسلام قال لأبي سعيد، يعني المفروض أنه قطع صلاته واستجاب لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه لما ناداه. وقال أهل العلم إن هذه الآية في حق الأمة جميعا أنه يجب أن تسمع وتطيع لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو كما ذكرنا بالأمس برهان المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمع وتطيع، آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا بلا تردد بلا تلكؤ، وإن كان وللأسف بلينا نحن في هذه الأزمنة تجد تأثير للشخص بالسنة بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول هذا فلان قال وسمعت فلانا قال، هذا يا أخي اضرب به عرض الحائط، كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله إذا خالف كلامي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهموا عقلي بالجنون، يقول أنا يعني إذا أنا أخالف صراحة أنا في عقلي جنون، يعني أنا أتهم في عقلي، كيف الإنسان يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإمام مالك يقول كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي وقد ذكرت قصته في هذا المجلس عدة مرات لما سئل عن مسألة فأفتى بالحديث، يعني جاء بالحديث مباشرة، فقال له السائل وأنت يا أبا عبد الله ماذا تقول؟ فغضب الشافعي غضبا شديدا وقال أتراني في كنيسة؟ أتراني في بيعة؟ أترى في وسطي زنارا؟ يعني وهو اللباس الذي كان يلبسه أهل الذمة في عهد عمر رضي الله عنه. أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي ماذا تقول أنت؟ قال الإمام أحمد رحمه الله إذا عارض كلامي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. الروايات في هذا كثير، فما يجوز الإنسان يعارض دليل واضح وأهل العلم عليه ثم يعارض بكلام فلان أو علان، هذا يضرب به عرض الحائط. آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا، هكذا يجب أن يكون المؤمن. ثم أيضا هذا يا أخي من أسباب السعادة والحياة الطيبة، الله جل وعلا قال إذا دعاكم لما يحييكم. وانظر يا أخي في كلام المفسرين، والله لهم كلام نفيس عند هذه الكلمة، إذا دعاكم لما يحييكم. ثم أيضا هنا حذف المتعلق، يحييكم في ماذا؟ حياة الطيبة، أنت تريد السعادة الهانئة والحياة الطيبة تجدها في السمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فمن يبحث عن السعادة وعن الحياة الهانئة والطيبة في غير طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هو والله من يجري خلف السراب يحسبه الظمآن ماء. أنت تريد الراحة والطمأنينة تجدها في طاعة الله عز وجل وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والكلام على كل حال في هذا يطول، لكن رجاء أن تراجعوا هذه الكلمة إذا دعاكم لما يحييكم، وستقرأ كلام للسلف رحمهم الله تعالى في المراد بهذه الحياة الطيبة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله. قال هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن التعليم التشويق، وخير من علم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو القدوة وهو الإمام، كما قال في حديث معاوية بن الحكم قال ما رأيت معلما أفضل ولا أكمل من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هنا في هذا الحديث ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن، هذا يدل على أن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن بلا نقاش ولا إجماع أهل العلم ولا غير ذلك، بل هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن أخرج من المسجد، وهذا أيضا في التشويق أنه سيخبره قبل أن يخرج من المسجد. هنا قال بعض الشراح ما السبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له مسألة فضل سورة الفاتحة في ذلك الموقف؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه حرصا على الخير واغتناما للفضائل، فكان يصلي وقد أتم صلاته ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لاحظ منه هذا الأمر وهذا الاجتهاد وهذا الحرص على الخير أراد أن يتحفه بأعظم وأفضل ما يتعلم، ألا وهو فضائل القرآن وفضائل سور القرآن، ومن ذلك أن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، هذا ذكره بعض أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن أخرج من المسجد فذهب ليخرج فذكرته. في بعض الروايات أن أبا سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أمسك بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول مخافة أن يخرج ولا يخبرني، وهذا هذه فائدة عظيمة، عليه الصلاة والسلام سيقول له أعظم سورة في القرآن، ولذلك هذه يجب أن تحفظ وأن تعلم أول ما يدخل الشخص في الإسلام. نعم نقول له قل لا إله إلا الله الله أكبر كذا، لكن لابد أن يعلم وأن يحفظ سورة الفاتحة، هذه نحفظها للصغار والكبار، ولابد إنسان أن يقرأها القراءة الصحيحة إلى آخر ذلك. المهم قال في بعض الروايات قال فأمسكت بيده يعني حتى لا يخرج ولم يخبرني. فالمهم قال وهنا ذكرته فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين، هذا اسم من أسماء سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. ثم قال عليه الصلاة والسلام هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فبعض أهل العلم كما قلت استدل بهذه الجملة على أن القرآن العظيم اسم من أسماء سورة الفاتحة، وبعضهم يقول لا وإنما هو من عطف العام على الخاص، وراجع كلام المفسرين رحمهم الله تجد بسطا أكثر من ذلك والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عبيد الله بن عبد الكريم قال حدثنا علي بن عبد الحميد المعني قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك.
ثابت هو ثابت البناني، ومن كبار تلاميذ أنس، وأنس رضي الله عنه ممن عمر طويلا وقد حظي بدعوات من النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأطل عمره، فأدرك أولاده وأولاد أولاده ومن بعده. توفي عمره فوق 90، 93 قيل 92 بل قيل أكثر من ذلك رضي الله عنه وأرضاه. ثابت البناني أذا أدركه وكان إذا رآه قبل يده فيقول: ما بالك يا ثابت؟ قال: هذه يد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حق لها أن تقبل. وهذا من يعني إجلال الصحابة واحترامهم وتقديرهم. نعم، عن أنس بن مالك قال:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له فنزل، ونزل رجل إلى جانبه فالتفت إليه النبي صلى الله
اللهم
عليه
صل
وسلم
وسلم.
فقال: ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ قال: فتلا عليه: الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله. أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يضن بالعلم، يعني ما كان يخص أناسا دون أناس بالعلم، أو يحرم أناسا دون أناس بالعلم. كان عليه الصلاة والسلام إذ جلس مع أصحابه أفادهم وعلمهم، إن جاء بجواره أحد علمه، لو شخص واحد، هذا أبو سعيد بن المعلى رضي الله عنه علمه، هذا رجل لا ندري من هو، نزلوا منزلا، يعني كانوا في سفر فنزلوا. عليه الصلاة والسلام لم يظن بالعلم على هذا، ونحن لا نعلمه، هذا أحد الصحابة، جلس بجواره فقال: ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ ثم تلا عليه: الحمد لله رب العالمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يظن بالعلم لا على النساء، وقد جعل لهن مجلسا وحدثهن عليه الصلاة والسلام، بل حتى الصبية لما كان معه ابن عباس قال له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. العبرة ليست بالكثرة، العبرة بمن يستفيد، من يتعلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول: لا، ما أحدث إلا في مجمع كبير من الناس حتى يستفيدوا. نعم، حدث بهذا في مجامع كثيرة، وأيضا حدث على واحد وعلى اثنين، على الصغير، على كبير، على رجل، على امرأة، ما كان يظن بالعلم، يظن بالعلم على أحد، وإنما كان يعلم ويرشد. وهكذا لنا فيه صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة. فسورة الفاتحة أيضا هي أعظم سورة في القرآن، وبهذا الحديث هي أفضل القرآن، هي سورة الفاتحة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى:
هذا يعني كله يعد في فضائلها، أنها أعظم السورة، أنها أفضل القرآن. نعم، هذا كله يسجل في فضائل سورة الفاتحة.
قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن.
هذا أيضا اسم من أسمائها أم القرآن، وهي أصله وقاعدته ومقصده، كله يعود إلى سورة الفاتحة. نعم.
قال: فهي خداج، هي خداج، هي خداج غير تمام. فقلت: يا أبا هريرة، إني أحيانا أكون وراء الإمام. فغمز ذراعي وقال: اقرأ بها يا فارسي في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي.
هذا الآن النصف الأخير، هذا حديث قدسي، قال الله عز وجل. نعم،
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله: حمدني عبدي. يقول الرحمن الرحيم. يقول الله: أثنى علي عبدي. يقول العبد: مالك يوم الدين. يقول الله: مجدني عبدي. وهذه الآية بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل،
ولعبدي
ما سأل،
اللي هي إياك نعبد وإياك نستعين. هي ستأتي في رواية سفيان بن عيينة، يعني رواية سفيان بن عيينة كما سيقول النسائي خالفه سفيان بن عيينة أتم وأوضح من الرواية السابقة. نعم.
يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء لعبدي، ولعبدي ما سأل.
الحمد لله. هذا الحديث، حديث أبي هريرة، قد أشرت إليه قبل قليل، وقلت إن الجمهور من الصحابة وأكثرهم على أنه على المأموم أن يقرأ الفاتحة حتى ولو في الصلاة في الصلاة الجهرية، حتى ولو لم يستطع لابد أن يجتهد يقرأ ولو مع قراءة إمامه، المهم أنه يأتي بالفاتحة، وهذا مذهب جماعة منهم، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه. ففي هذا الحديث قال أبو السائب وهو مولى هشام بن زهرة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن وهي الفاتحة فهي خداج. الخداج في اللغة مأخوذ من النقص، يقال خدجت الناقة إذا ألقت ولدها ولم يكتمل، يقال خدجت الناقة إذا ألقت ولدها ولم يكتمل، يعني سقط من بطنها ولم يكتمل. ومنه الآن الطفل الخديج أو الخديج يقال هذا، إن هو الذي تضعه أمه قبل أن تكتمل خلقته، قبل أن تكتمل خلقته، وجمعه خدج، وجمعه خدج يقال أطفال خدج. فهنا المقصود يعني أن صلاته ناقصة، وقد بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كررها، قال هي خداج ثلاث مرات، قال فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام. النبي صلى الله عليه وسلم وضح أنها ناقصة، وضد النقصان هو التمام، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا غير تمام. هنا قال فقلت يا أبا هريرة، يمكن أن يكون هو أبو السائب مولى هشام بن زهرة، ويمكن أنه رجل كان حاضرا معهم من الفرس يعني فارسي، فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام. وهذا الآن السؤال اللي دائما يسأله بعض الإخوة، يا شيخ ما نقدر ما نلحق أن نقرأ. فيعني أبو هريرة رضي الله عنه قال فغمز ذراعي، يعني ضغط كذا غمزني، يعني حركها كذا من باب التأكيد، وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك، يجب أنك تقرأها. طيب ما كيف أقرأ؟ اقرأ يعني في سكتات الإمام، حتى لو بدأ في السورة التي بعدها يمكن بقي لك آيتين ثلاث اقرأها ولو وافقت قراءته. كون إنسان عاد يأخذ بالقول الآخر الذي يقول إن قراءة الإمام قراءة، هذا عاد يعني إذا أخذه من إمام معتبر ومن كبار أهل العلم فلا حرج، لكن نحن نذكر في هذا المجلس والله الحمد دائما نذكر الأقوال ونذكر من قال بها، والحمد لله ما أمامنا يعني أهل فضل وعلم يسألون ويرون ما هو الراجح المختار في مثل هذه الأقوال. ثم قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل، وهذا كما قلنا حديث قدسي، قسمت الصلاة، هذا دليل على أن من أسماء سورة الفاتحة الصلاة، مثل ما جاء في أول حديث أم القرآن. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. كما قال أهل العلم الحديث القدسي عليه مهابة وعليه نور وعليه جلاء، سبحان الله، والله إنسان ويقرأ هذا الحديث كما جاء عن بعض الصحابة أنه كان إذا حدث بالحديث القدسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق قلبه وجل قلبه وارتعدت فرائصه. الحديث القدسي له جلالة، مثل حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، جثى على ركبتيه. قال الإمام أحمد رحمه الله هذا أشرف حديث لأهل الشام، لأن رواته كلهم من أهل الشام، وكان أبو إدريس الخولاني الذي روى عن أبي ذر كان إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. هذا ما في شك تعظيم للسنة وتعظيم لما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة إذا كان حديثا قدسيا، هذا له جلالته وله هيبته وله مقامه. اسمع يا أخي، حديث ولا شك له مقامه وهيبته. قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا، يعني وأنت الآن تقرأ، الآن تقرأ الفاتحة، يقول العبد الحمد لله رب العالمين. بهذا الحديث أيها الإخوة وبغيره كما في حديث أبي سعيد بن المعلى أيضا. استدل أهل العلم على أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة، أنها لا تعد من آي سورة بعد. والبسملة فيها خلاف عند أهل العلم، خلاف قديم، وقد بسط القول في ذلك الإمام الطبري والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قيل إنها آية مستقلة من القرآن الكريم، وقيل إنها ليست بآية، وهذا قول ضعيف، لأن كيف يكون تكون في القرآن وليست آية من كلام الله عز وجل. وقيل إنها آية في بداية كل سورة، فيها أقوال كثيرة على كل حال، لكن هذا الحديث وما قبله من أدلة القائلين بأن البسملة ليست آية معدودة من آي سورة الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة. أنا أقول هذا من الأدلة، والمسألة بسطها أهل العلم. المهم، يقول الله عز وجل، يقول العبد الحمد لله رب العالمين، نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي، يقول اللي هو العبد كلنا عباد الله عز وجل، الرحمن الرحيم، يقول الله تعالى أثنى علي عبدي، يقول العبد مالك يوم الدين، يقول الله مجدني عبدي. يا ليتنا أيها الإخوة نحفظ هذه الجملة، حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. وأن تقرأ سورة الفاتحة والله تستحضر هذا الحديث القدسي فيما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربنا جل وعلا. والله يا أخي الإنسان ترتعد فرائصه ويحمد الله أن الله أنعم عليه وفتح عليه أنه يعرف هذه السورة. وسيأتينا هذه سورة الفاتحة، ستأتينا في كتاب التفسير عندنا، نحن الآن كتاب فضائل القرآن، وسيأتينا إن شاء الله تعالى كتاب تفسير القرآن، وسيبدأ أول ما بيبدأ النسائي بتفسير سورة الفاتحة، لكن احفظ هذا. فعلى كل حال هنا اختصر، قال وهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، اللي هي إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه ستأتينا في رواية ابن عيينة أوضح وأصلح. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء، يقول الله عز وجل، فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فنسأل الله عز وجل أن يكرمنا بإجابة الدعوة وبإجابة السؤال. نحن نسأل الله سؤالا عظيما، اهدنا الصراط المستقيم. والهداية هنا كما يقول ابن القيم رحمه الله تتضمن نوعي الهداية، هداية الدلالة والإرشاد، وهداية الإلهام والتوفيق. فنحن نسأل الله أن يهدينا، أن يدلنا، وأن يرشدنا إلى الحق، وأن نعرفه، وأن نعرف الصراط المستقيم، ونسأله جل وعلا أيضا أن يلهمنا التوفيق، وأن يسلك بنا هذا الصراط المستقيم الذي أوله في الدنيا وآخره في الجنة، بينه وأوضحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد ترك أمته على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. صراط الذين أنعمت عليهم، وقد جاء بيانهم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فسر المغضوب عليهم بأنهم اليهود، والضالين بأنهم النصارى، هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر بنا وسيأتي إن شاء الله تعالى. فنحن نسأل الله عز وجل ألا يسلك بنا طريق اليهود الذين علموا الحق ولم يعملوا به، ونسأل الله جل وعلا ألا يسلك بنا طريق الضالين وهم النصارى الذين عبدوا الله على جهل. وكلام عد أهل العلم في هذا كثير، راجع كلام شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم، وأيضا للشيخنا شيخ ابن عثيمين رحمه الله فوائد واستنباطات في آخر هذه السورة الكريمة، أيضا يراجع في كتبه رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، خالفه سفيان بن عيينة.
نعم، رواية سفيان بن عيينة أوضح، خاصة في إياك نعبد وإياك نستعين، وبخاصة. نعم،
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب عن أبيه.
هنا عندنا السفيانان، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، وهما ولا شك من أئمة السلف ومن الحفاظ الأئمة، وسفيان بن عيينة متقدم، يعني هو متقدم على سفيان الثوري، بل جاء أن سفيان الثوري أخذ عن سفيان بن عيينة، ولعل هذا يراجع أيضا، لكن هما السفيان، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري رحمه الله. هنا رواية سفيان بن عيينة أوضح، نعم، أو يعني أبين، نعم، في هذا الحديث عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج. قال: يا أبا هريرة، إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال: يا فارسي، اقرأ بها في نفسك.
اللهم ارض عنهم أجمعين. هذه عناية السنة والاتباع، ما اللهم استعنى. فإني سمعت،
فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي.
نعم، كون في هذا الحديث الله جل وعلا سمى سورة الفاتحة الصلاة، هذا يدل على أنها أعظم أركان الصلاة، هي الصلاة. ولذلك جاء في الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فكون سورة الفاتحة تسمى بالصلاة يدل على أنها هي أهم الأركان، وقاعدتها وأسها وأصلها هو قراءة الفاتحة، وهي كلها توحيد من بداية أولها إلى خاتمتها. نعم.
قال: ولعبدي ما سأل. قال العبد: الحمد لله رب العالمين. قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي.
الله.
فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. أو قال: فوض إلي عبدي.
هذه أيضا فائدة أخرى، مجدني عبدي، وجاء أيضا فوض إلي عبدي. الله أكبر. نعم.
فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل.
الله أكبر. نعم، هذه هي الزيادة، هذه هو يعني ما تم إيضاحه في رواية سفيان بن عيينة، وهو التصريح: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله عز وجل: هذه بيني وبين عبدي، إياك نعبد له سبحانه وتعالى، وإياك نستعين للعبد. وأيضا هو لا استعانته بالله تبارك وتعالى، وهي عبادة لله عز وجل، إلا فيما كما قال أهل العلم في استعانة المخلوق بمخلوق مثله حي قادر يستطيع أن يعينه فلا حرج، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فعلى كل حال قال هنا: ولعبدي ما سأل، وهذا فضل عظيم ووعد كريم من الله جل وعلا أنه قال: ولعبدي ما سأل، يعني أن الله جل وعلا سيعطي عبده سؤله، وسؤاله أيضا بعد ذلك: اهدنا الصراط المستقيم. نحن دائما نسأل الله الهداية لهذا الصراط والاستقامة والثبات على الدين، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليه. نعم، إلى آخره. عاد هو لم يذكر بقية الحديث، وإنما ذكر الزيادة والبيان الذي جاء في رواية سفيان بن عيينة، وإلا مو معناه سفيان بن عيينة بس فقط روى إلى هنا، لا، روى إلى آخره، لكن هو أراد النسائي رحمه الله أن يبين ما الذي جاء، ما الذي أضافه، ما الذي ذكره سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى في روايته. نعم.
قال سفيان: دخلت على العلاء بن عبد الرحمن في بيته وهو مريض، فسألته عن هذا الحديث فحدثني به.
اللهم استعان. نعم.
أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحرص عن عمار بن رزيق قال عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بين جبريل عليه السلام.
يقال بين وبينما، يعني هما لغتان فصيحتان، يقال بين نحن مثلا في كذا وكذا، أو بينما نحن في كذا وكذا، لأن بعض الناس إذا مر عليه مثل هالكلام طلع القلم وشطب على وحط ركب ميم، يظن أن هذا غلط. لا، مو بغلط، هذا صح وهذا صح، هذا فصيح وهذا فصيح، وقد جاء هذا كثيرا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى لسان الصحابة، ومنهم الآن هنا ابن عباس رضي الله عنهما. يقال بين وبينما فصيحتان، كلاهما فصيحتان في لغة العرب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: بين جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، سمع صوتا نقيضا من فوقه.
النقيض يعني هو الصوت فيه جلبة، فيه هكذا يعني في السقف من فوق. نعم. فقال:
فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه
أو
ملك.
يقال قط، لكن هو الأكثر في لغة العرب الضم فقط، قط، ويقال قط قط. نعم، فيها لغات، لكن الأشهر فيها هو الضم فقط.
فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض، لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة،
الله أكبر.
لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا فضل عظيم من الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أمته من بعده، والحديث رواه الإمام مسلم وغيره. ففي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معه جبريل عليه السلام، وكان يزوره ويجالسه، ومن ذلك في ذلك المجلس كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع هذا النقيض وهو الصوت من فوق. فقال: لا، فقال جبريل عليه السلام: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. هذا يدل على أمر عظيم، كون ما فتح أبدا فيما مضى وفيما سيأتي، ما فتح هذا الباب إلا هذا. وهذا يدل على أن السماء لها أبواب، أن السماء لها أبواب، وقد فتح هذا الباب هذا اليوم فقط. قال: فنزل منه ملك، فقال جبريل عليه السلام: هذا ملك نزل إلى الأرض، لم ينزل قط إلا اليوم. هذا يدل على أمر عظيم، يعني هذا باب ما فتح إلا هذا اليوم، وهذا الملك ما نزل إلا هذا اليوم. لا شك أنه سيأتي بأمر عظيم، شيء كبير. فسلم هذا الملك عليهما وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر، ومن قبله، أن النبي صلى الله عليه وسلم انفرد بأمور أوتيها، شيء خاص له وشيء له ولأمته. وسبق إن كنتم تذكرون لما قرأنا في تفسير القرطبي، لما تكلم عن يعني مسألة الواهبة أنها للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر جملة من الأحكام خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأحكام له ولأمته يعني. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن بعض أهل العلم أوصلها إلى 60، شيء منها خاص للنبي صلى الله عليه وسلم وشيء له ولأمته من بعده. فهذا الفضل له صلى الله عليه وسلم ابتداء، وقد أخبر بذلك وأخبرنا به صلى الله عليه وسلم، وهذا الفضل أيضا لأمته. هذان نوران عظيمان من الله جل وعلا، لم يؤتهما نبي قبلك، هذا فضل عظيم. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، هذا والله يجب على الإنسان أن يحمد الله عز وجل أن هداه لهذا الدين، وأنعم عليه باتباع هذا الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، وأن يعمل، أن لا يكون حظه مجرد أن يسمع فقط، يحفظ هذه السورة وهاتين الآيتين، يقرأ في تفسيرها، يعلم ما فيها، يؤمن بما دلت عليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تقرأ، في بعض الروايات لن تقرأ، يعني جاء لم وجاء لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. ما معنى هذا؟ قالوا، كلام أهل العلم كثير جدا، لكنه يعود إلى أمرين: الأول أن تؤمن بما دلت عليه سورة الفاتحة وبهاتين الآيتين، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر سورة البقرة، يعني إلى آخر الآيتين هذه، تؤمن بما دلت عليه، بما تضمنتاه، وأوله توحيد الله جل وعلا وما بعد ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنك تسأل الله عز وجل بهذا، فأنت تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بكلامه ولا شك أن القرآن الكريم هو أفضل كلام الله، وهو المهيمن على ما قبله، وفي مقدمة ذلك سورة الفاتحة وهاتين الآيتين. فأنت تسأل الله جل وعلا بحفظك للفاتحة، تسأل الله جل وعلا بهاتين الآيتين أن يحفظك أن كذا، وأن تؤمن أيضا كما قلت فيما مضى بما دلت عليه هاتين الآيتين: من قرأهما في ليلة كفتاه تكفيانك من الشرور، من لا أن يقرأها الإنسان مجرد على اللسان فقط، لا، تقرأها وأنت مؤمن واثق مصدق بوعد الله عز وجل وبما قاله صلى الله عليه وسلم، تؤمن بهذا كله، أبشر بهذا الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لن تقرأ، وفي بعض الروايات لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، وفي بعض الروايات أوتيته. فنحرص أيها الإخوة أن نقرأ، هذا إيمان صادق وثقة وعلم وفقه، وأيضا نسأل الله جل وعلا بما دلت عليه، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سورة البقرة.
لعلنا نتوقف هنا لأن الكلام أيضا في سورة البقرة طويل. إن شاء الله درسنا غدا بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب في هذا المكان إن شاء الله تعالى. الحمد لله. هذه أسئلة الإخوة. هذا يقول: هل البسملة آية من الفاتحة؟ علما أنه مسجل لها رقم واحد في سورة الفاتحة. نعم، أنا أعرف هذا، أنه مسجل رقم، هذا على أحد الأقوال، على أحد الأقوال أن 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 البسملة آية من الفاتحة، وأنها بعد ذلك بالعد سجلت سبع آيات حتى تكون سبعا. الله قال: ولقد آتيناك سبعا من، وهذا أحد الأقوال، وهذا يعني هو الذي يعمل به. وأنا قلت في كلامي المسألة خلافية، والخلاف ليس الآن، الخلاف من القديم، ومن أخذ والله الحمد بقول عليه أهل العلم وسبقه أهل الفضل وأهل العلم فيه فالحمد لله، ومن ذلك ما هو الآن مسجل في سورة الفاتحة. هذا الأخ يقول: من الذي قال إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب؟ أنا ذكرت هذا مرارا، أنه سفيان الثوري. سفيان الثوري كان يقول: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، يعني المقصد مجلس اللغو، مجلس الكلام، مو مجالس العلم، لا، مجلس اللغو، يكون للشيطان فيه نصيب، يبدأ الكذب وتبدأ الغيبة ويبدأ النميم ويبدأ يعني الاستهزاء بالآخرين، ويعني أمور لا استنباطات وتحميل أشياء لا تحتمل، فهذا المجالس لا خير فيها، إذا طالت كان للشيطان فيه نصيب. هذا يقول: أذكر كذا هذا القول اللي هو قول أبي حنيفة رحمه الله: إذا خالف كلامي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هو كان يقول: اتهموا عقلي بالجنون، وروي عنه وعن غيره، هذا يدل على تعظيم السنة وعلى السمع والطاعة. قد يقول قائل: طيب يا أخي، يروى عن هؤلاء الأئمة، يعني لا أقول مخالفة، لكن نقول لهم اجتهاد أو لهم قول، وقد يكون فيه أحاديث صريحة في مثل هذا، وقد قال بها الأئمة وكذا، خلافا لمثل أبي حنيفة أو للشافعي أو لغيرهم من الأئمة. أقول: هناك رسالة، كتاب صغير الحجم عظيم الفائدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو بعنوان رفع الملام عن الأئمة الأعلام. أنا أنصح لإخوة جميعا بلا استثناء بقراءتي، ولن تمل منه، يعني موجود في مكتبتي ومكتبة الإخوة والله الحمد، ولا تمل منه، كل ما بين فترة وفترة تأخذه وتقرأ فيه. كتاب النفيس بعنوان رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو عنوان جميل، رفع الملام، حتى ما تلوم العلماء ولا تقول والله فلان وفلان، لا يا أخي، فيه يعني أمور كثيرة ذكرها شيخ الإسلام، وأيضا ضم إليه تلك الرسالة النافعة الماتعة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بعنوان خلاف العلماء أسبابه وموقفنا منه. أيضا رسالة جميلة جدا، بعد أسلوب الشيخ رحمه الله يعني سهل ومبسط، وذكر الأدلة وضرب الأمثلة البينة، فاقرأ في هاتين الرسالتين تجد علما كثيرا بإذن الله عز وجل. هذا الأخ يقول: ما كتاب أبي إسماعيل الهروي؟ هو كتابه مدارج السالكين، لا استغفر الله، كتابه منازل السائرين، كتاب يسمى منازل السائرين ويسمى المنازل أيضا، ذكر المنازل بين إياك نعبد وإياك نستعين، شرحها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين في ثلاثة أجزاء، في ثلاثة أجزاء. الأخ يسأل يقول: ما هو فضل قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين؟ هذه يقول عنها ابن القيم رحمه الله: مدار الدين ومدار الإسلام كله على هاتين الجملتين، إياك نعبد وإياك نستعين. وقد جاء في بعض الآثار في رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلام، لكنها تصح عن جملة من الصحابة، إن علوم ما دلت عليه الكتب السابقة جمعها الله عز وجل في القرآن الكريم، وإن الله جل وعلا جمع هذه العلوم في القرآن، ما في القرآن جمعه في سورة الفاتحة، وما في الفاتحة جمع في قوله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وبإذن الله إن شاء الله إن أطال أعطاني الله وإياكم فرصة في العمر وطولا في الأجل ثباتا على الدين، سنقرأ هذا الكلام في التفسير، سنبينه ونوضحه إن شاء الله تعالى. هذا الأخ يسأل يقول: إذا كانت الفاتحة هي أفضل سورة في القرآن، فكيف نجمع بين هذا القول وقول إن آية الكرسي هي أفضل آية في القرآن؟ أنا لا أرى في ذلك خلافا، ولا وليس في هناك اعتراض أو تضارب. هو الكلام، نحن يعني العلماء يجعلون الفضائل ثلاثة أنواع. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. أيها الإخوة، كما ذكرت قبل قليل، الفضائل هي على ثلاثة أنواع: إما فضائل القرآن على وجه العموم، أو فضائل السور، أو فضائل الآيات. فما يذكر في فضل السورة لا يتعارض ما يذكر في فضل الآية. نعم، فنحن نقول أفضل سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، وأفضل آية في القرآن هي آية الكرسي. ليس هناك يعني تعارض. نحن كما قلنا أيها الإخوة، الفضائل على ثلاثة أنواع ولا تعارض بينها. هنا الأخ يسأل يقول: هل ما ورد في حديث أبي هريرة قسمت الصلاة من رد الله عز وجل إذا قرأ القارئ، هل هو خاص في الصلاة أو حتى خارج الصلاة؟ يعني بعض أهل العلم يقول إنه خاص بالصلاة، والله جل وعلا قال: قسمت الصلاة. وهذا من أسماء سورة الفاتحة، ويدل على يعني أهميتها، وأن ركنيتها عظيمة في الصلاة، فقالوا إنها خاصة بالصلاة. وبعض أهل العلم يرى العموم، وأن الله جل وعلا يرد على عبده كلما قرأ الفاتحة، وهذا يذهب إليه جماعة كثير من العلم، أنه عام في الصلاة وفي خارج الصلاة، والله أعلم. يقول: هل إذا فعلت ذنبا ما يمنع الرزق؟ نعم، الذنوب هي من أسباب منع الرزق، ومن أسباب منع الغيث. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فمن أسباب منع الرزق هي الذنوب. ونسأل الله عز وجل لا يجعل يعني أن لا يكون ذنبك شؤمه يعم الناس. يعني بعض الأحيان قد يكون ذنبك ما هو عليك حتى على الآخرين، فأنت استغفر الله، استغفر الله وتب إليه، والتوبة ولله الحمد تجب ما قبلها، حتى من الشرك والكفر، والحمد لله. هل دعاء الوالدين يجلب الرزق؟ نعم، من أنعم الله عز وجل عليه بوالدين على قيد الحياة أو أحدهما، هذا فضل عظيم. نعم يا أخي، إلزم قدميهما، اطلب دعاءهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الأدعية المستجابة ودعوة الوالد لولده. فهذا فضل عظيم، من أدرك أبويه وغنم منهم هذه الأدعية والبر بهما في الحياة وأيضا بعد الممات، كما قال بعض أهل العلم: إن أصدق البر ما كان بعد الموت، بالدعاء له. هنا يقول: كيف الجمع بين الآيتين إنك لا تهدي من أحببت وقوله وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم؟ هذه كما ذكر أهل العلم أن الهداية الأولى هداية الإلهام والتوفيق، هذه بيد الله سبحانه وتعالى، لا أحد يملكها، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والهداية الثانية هداية الدلالة والإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تدل وترشد وتعلم. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كل ما يملك، وقد بلغ منتهى عليه الصلاة والسلام، فترك أمته على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. هذا يقول إنه حصل على سند بالرواية والدراية في المد النبوي، ما شاء الله، بارك الله له ونفع الله به، ماذا ينبغي على فعله؟ نقول: اروه لغيرك، يعني المد النبوي كيف هو وكيف حصلت على هذا السند، جزاك الله خير، يعني افد به الاخرين، وانت على شيء، انت على خير ان شاء الله تعالى. يقول: متى يصبح تدبر القرآن والعياذ بالله تفسيرا؟ اي ياخذ التدبر مكان التفسير، والتدبر للقرآن ذكر لكافة المؤمنين أن يعملوا على تدبر القرآن. هو أيها الإخوة، يعني التدبر هو جزء من التفسير، لكن نعم، هو بعض الناس تجده يركز على قضية التدبر، يعني أن يقف على بعض الكلمات، على بعض الجمل فقط، لكن دون أن يهتم بمعنى الآية، بتفسير الآية. بل تجد بعضهم الآن يقول إن التدبر أهم من التفسير، هذا كلام غير صحيح، لا انفكاك بينهما، هما مرتبطان، التدبر من التفسير. ولا يمكن أن تتدبر القرآن وأنت لا تعرف التفسير، كيف أصلا تتدبر وأنت لا تعرف التفسير؟ وأيضا لابد أن تعرف أصول التفسير، ولابد أن يكون عندك يعني خير لا بأس به من علوم القرآن، هذه كلها يا أيها الإخوة مرتبطة. لكن نحن وللأسف، وأنا أعرف السائل يقصد في بعض الناس الآن طلعت لهم بعض الرسائل أو بعض الكتابات في الجوالات، أن التدبر علم مستقل لا علاقة له بالتفسير، وأن المتدبرين أحسن من المفسرين. يا أخي، هذا يدل معذرة على الجهل، هذا غير صحيح. من قال إن التدبر منفك عن التفسير؟ التدبر من التفسير، ولا يمكن أن تتدبر إلا بالتفسير، وأن ترجع إلى كتب المفسرين. نحن أيها الإخوة لسنا منسلخين عن تراثنا وعما كتبه العلماء وعما اجتهدوا، يعني كما يقولون الآن المكتبة القرآنية فيها كتب التفسير وفيها علوم القرآن، بس هذه كلها نتركها على جنب ونذهب ونجلس كذا في مجالس ونقول تدبر وما تدبر. نعم، الله جل وعلا قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال. لكن التدبر أعيد وأكرر لا ينفك بأي حال من الأحوال عن كتب التفسير، وقد قرأنا في بعض الأحيان أنه هذا أهم وهذا ليس بمهم وهذا كلام غير صحيح. والسلام عليكم ورحمة الله.